الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وصل وسلم كذلك على آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه. اللهم جازي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، خطبة الجمعة الماضية كانت عن الزراعة وعن الجدية في ممارسة هذا العمل العظيم. راقت لي جدا هذه الخطبة، واجتهدنا قدر الاستطاعة لنقدم ما ينبغي أن يقدم من النصائح الغالية لأبنائنا وإخواننا في هذا المجال العظيم، مجال الزراعة. ولذلك آثرت أن تكون حلقة هذا اليوم في هذا الموضوع، نعم، وهو موضوع جميل وعظيم، وبخاصة أننا نمر في هذه الأيام بحصاد محصول القمح. يسرني كثيرا وأنا في طريقي إلى العمل وفي طريق عودتي كذلك أن أرى إخواننا المزارعين وهم يتنافسون في تقديم المحصول في صومعات الغلال، أو قولوا في الأماكن المعدة للتخزين. مشهد صار للغاية، وكما بلغني من خلال المتابعة فإن المحصول هذا العام يبشر بخير كثير. نريد أن نأخذ من هذه المقدمة تلويحا وتلميحا إلى أمور في غاية الأهمية في هذا المجال العظيم، مجال الزراعة، التي اهتم بها القرآن العظيم اهتماما بالغا، واهتمت السنة المشرفة كذلك على صاحبها صلوات الله وسلامه، وهي تقدم النصح والتوجيه لأبناء الأمة ليجتهدوا في استنطاق الأرض واستثمار الأرض التي مهدها ربنا تبارك وتعالى، والتي منحنا إياها في أرقى الصور. ويكفي أن يقول رب العزة عز وجل للمؤمنين الموحدين ويلفت أنظارهم لهذه النعمة الكبيرة في سورة الملك مثلا، عندما يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مذللة، معبدة، ممهدة، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا في مناكبها، حتى وهو ينادي إلى الصلاة في يوم الجمعة يلمح إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تحركوا وتجولوا في أرض الله واطلبوا أرزاقكم بتوفيق الله لكم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنتم تتجولون في أرض الله تبارك وتعالى، وأنتم تستثمرون هذه النعمة الكبرى، لا تنسوا ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، هذه نصائح غالية يقدمها القرآن الكريم، بل ويقدم لوحات غاية في الجمال والروعة للأرض وللزرع وللأشجار وللنخيل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، سورة قاف، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عابد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سبحان الله، سبحان الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأنطقها فأخرجت أسرارها وأنتجت أشجارها على نحو جميل تماما، كما يقول أيضا في سورة عبس، في سورة عبس أيضا يقدم لوحة قرآنية زراعية في غاية الجمال: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم كذلك. تأكلون وتشربون وتأكل كذلك أنعامكم. فسبحان الله الذي أوجد لكم أرزاقكم من حيث لا تحتسبون، وأوجد كذلك لأنعامكم ما تأكله من فضل الله تبارك وتعالى، الذي جعل لكم الأرض مهدا مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أيها المسلم المبارك، يعني بعد الذي حدث في الآونة الأخيرة في الحروب التي تجري في أوروبا الآن، ظهرت لنا أهمية القمح الذي يتعذر الآن بسبب الحرب، يتعذر أن ينتقل من ديار الحرب هذه إلى الذين تعودوا أن يأخذوه من هذه البلاد. نعم، تعودوا أن تأتيهم حصصهم من القمح من هذه الديار. الآن الأمور لا تسير كما كانت تسير فيما مضى بسبب الحرب. فمما يظهر لنا الأهمية القصوى لاستثمار أرضنا الطيبة الشاسعة التي أنعم الله بها على أهل هذه الديار، وأنعم علينا كذلك بالماء، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا أبدا في ديارنا هذه وفي وطننا المبارك، ألا يحرمنا من نعمة الماء لنا ولدوابنا وللزراعة كذلك. اللهم آمين. أقول من الأمور التي وضحت لنا تماما بسبب هذه الحرب كما لمحت منذ قليل، أنه ينبغي أن نعنى بأرضنا أعلى درجات العناية حتى لا نمد أيدينا لأحد، وحتى نكتفي من فضل الله تبارك وتعالى بقمحنا. والأنباء كما قلت منذ قليل تبشر هذا العام بخير كثير بإذن الله رب العالمين. وفي هذا المجال كذلك ينبغي أن نلمح أيضا في هذا المقام إلى ضرورة الاهتمام بكليات الزراعة ومدارس الزراعة. نعم، وأن نتيح للخريجين ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم ومن تحقيق ما درسوه في الجامعات. نعم، أود في هذا المقام أن أنوه أو أن أطلب مباشرة من إخواننا المزارعين أن يستثمروا هذه النعم العظيمة التي أكرم الله بها بلادنا، وأن يحسنوا التعامل مع الأرض الطيبة، وأن يبذلوا كامل جهدهم في استخراج الكنوز العظيمة المستقرة في أعماق هذه الأرض الطيبة. ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل وفي سورة التوبة، وهو يأمر المسلمين بالعمل الجاد، ويخبرنا تبارك وتعالى أنه يرانا ويرى عملنا ويراقبنا ويرى مدى جديتنا في هذه الممارسات الإنسانية الإيجابية العظيمة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اعملوا وجدوا وابذلوا أقصى ما تستطيعون من الجهد، فإننا في أمس الحاجة إلى استثمار كنوز الأرض الطيبة التي نحيا عليها في هذه البلاد المباركة. السنة المشرفة اهتمت اهتماما عظيما بهذا الموضوع، ويكفي على سبيل المثال أن يقول الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من كسب يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام، وعلى سيدنا محمد وعلى كل المرسلين، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. وتعلمون جميعا أن أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا يأكلون من عمل أيديهم ومن كسب أيديهم. فسيدنا نوح كان نجارا، وسيدنا داود كان حدادا، والأنبياء جميعا رعوا الغنم كما أخبرنا بذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أكل آدمي قط طعاما خيرا من كسب يده. ولما سئل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الكسب أفضل، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده. ثم أضاف إليها: وكل عمل وكل بيع مبرور. يعني عمل الرجل بيده أعظم أنواع الكسب، وإضافة إلى ذلك كل عمل أو كل بيع مبرور، أي كل بيع قام على النصح وقام على الصدق وقام على الوضوح الكامل، أيضا هذا العمل القائم على التجارة من أعظم أنواع الكسب. وفي حديث آخر عليه صلوات الله وسلامه يحفز الهمم للعمل الجاد، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. ثاني: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه أو أهله أو خادمه فهو صدقة. نعم، ما أنفق الرجل على نفسه أو أهله أو خادمه فهو صدقة. وسيدنا كعب بن عجرة يروي لنا حديثا مشهورا عظيما، أن رجلا مر على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأوا من جلده وقوته ونشاطه ما جعلهم يعجبون به ويقولون لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كان ذلك في سبيل الله يا رسول الله، أي لو كانت هذه القوة وهذه الهمة وذلك النشاط الذي ميز الله به هذا الشاب لو كان في الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى تعليق المصطفى صلى الله عليه وسلم، علق تعليقا جميلا فقال: إن كان قد خرج على ولده صغارا أو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين أو خرج يسعى على نفسه يعفها حتى لا يمد يده لأحد فهو في سبيل الله. ما شاء الله، إن كان قد خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، إن كان قد خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان قد خرج يسعى على نفسه يعفها حتى لا يمد يده لأحد فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم الإسلام الحنيف للجدية في ممارسة العمل اليدوي في كل مجالات الحياة. ما دام قد خرج يسعى من أجل عفة نفسه أو يسعى على أبنائه أو أبويه الشيخين، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. إلى جانب ذلك، وفي نشاط الزراعة بقى على وجه الخصوص، أحاديث مشهورة وصحيحة كهذا الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا كانت الفرصة متاحة رغم قيام الساعة، لكن إذا كانت الفرصة متاحة أمامه ليغرسها فليغرسها وليفعل. وإلى جانب ذلك، ما من مسلم، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا أيها المزارعون واهتموا بمهنتكم العظيمة، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أعيد الحديث على مسامع حضراتكم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه أو يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فهنيئا للمزارعين، هنيئا لهؤلاء الذين يتعاملون مع الأرض الطيبة ويجتهدون ويحسنون التوكل على الله رب العالمين، ولديهم عظيم أمل في ربهم الكريم أن يحقق أملهم وأن يحقق لهم من الخير ما يتمنون بإذن الله، ما داموا يمارسون هذا العمل الجاد حتى لا يعرضوا أنفسهم لذل السؤال. نلتقي كثيرا بأناس ممتعين بالصحة والعافية، ووالله في سن الشباب، ونراهم يمدون أيديهم ويسألون الناس، وأمامهم من فرص العمل ما يكفيهم وما يعينهم وما يعفهم عن ذل السؤال. فعلينا أن ننصح لهؤلاء الذين اتخذوا السؤال مهنة لهم، علينا أن ننصح لهم وأن ندفع بهم إلى العمل حتى لا يعرضوا أنفسهم كما قلت لذل المسألة. ما يزال الرجل يسأل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم. نعم موجودة، يعني يظل يعمل، يظل يسأل الناس حتى يظهر ذل السؤال وتظهر المسألة نكتا سوداء في وجهه، فيعرفه الناس يوم القيامة على ملأ الأشهاد بأنه كان يمد يده. الأولى من ذلك أن يتخذ مهنة له، وقد من الله عليه بالصحة والعافية فليتق الله في أهله وولده، وليتق الله في نفسه، وليعمل بكامل الجد، وقد متعه الله بما متعه به من العافية والصحة، فلماذا يتخذ من السؤال مهنة له ويذل نفسه ويذل أهله وأبناءه من بعده؟ نعم أبناؤه يعيرون من بعده، ويقال لهم لا تنسوا أن أباكم أو أن جدكم فلان كان يقف أمام المساجد ويمد يده. إلى هذه الدرجة يحدث له من الذل والهوان ما يحدث. والحديث الجميل الجامع الشامل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور المعروف، يقول عليه صلوات الله وسلامه: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، أي لا ينقص المال بسبب الصدقة، لا بل يزيد. ولا تقل لي أن واحد ناقص عشرة الناتج يكون تسعة، هذه حساباتكم البشرية المادية، أما حسابات ربنا الكريم على النحو الذي جاء في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه حسابات ربنا الكريم، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم، ما عفى عبد عن أخيه لوجه الله تبارك وتعالى إلا زاده الله عزا وتكريما. ثم انظروا يا عباد الله إلى نهاية الحديث، وهذا الذي جعلني أضرب الحديث مثلا للوصول إلى هذه العبارة النبوية: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها بابا من أبواب الفقر. ما فتح عبد باب مسألة ومد يده إلا فتح الله عليه بها بابا من أبواب الفقر. يعني العبد يمد يده ويذل نفسه، يمد يده ويذل نفسه، وربنا الكريم يظهر حاجته ويجعله في حاجة دائمة، لأنه لا يقنع ولا يشبع، ولذلك يجد نفسه دائما عرضة لذل السؤال. من هنا نقول: العمل العمل يا عباد الله، والزراعة الزراعة يا عباد الله، اهتموا واعلموا بأن ربنا الكريم من فضله وكرمه لن يخذلكم أبدا، وإنما لكل مجتهد نصيب، لن يخذلكم وسيحقق بإذن الله آمالكم وما ترجونه من ربكم الكريم، حتى تعيشوا من كد أيديكم وعمل أيديكم، تعيشوا عيشا كريما بعيدا عن ذل المسألة وذل السؤال. وبهذه المناسبة كما قلت: لا تشجعوا المتسولين على الاستمرار في هذا العمل، لا تشجعوه. الصدقة لا تجوز لغني، النبي اللي قال كده والله، لا تقدم الصدقة ولا تجوز الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لذي مرة تقي قوي، ولا لذي مرة قوي. يعني ايه؟ الممتع بالعافية، صاحب الهيئة السوية، صاحب الصحة، هذا لا يجوز له أن نتصدق عليه أبدا. ما دام قادرا على العمل فانصحوا له لوجه الله أن يتقي الله في نفسه وأهله، وأن يجتهد في كسب قوت يومه. فالصدقة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي أو قوي، لكن تجوز للمريض، للمعاق، لمن لا يستطيع أن يكسب قوت يومه لمرض أو لعلة أو لإعاقة ولا يجد، إن تأكدنا بأنه في حاجة إلى ما يطلبه أعطيناه على قدر حاجته بعد الاجتهاد، يعني مطلوب أن نجتهد حتى نعلم يقينا بأن فلانا مد يده وبأنه محتاج فعلا. إذا تأكدنا من ذلك ووثقنا من ذلك أعطيناه ما يسد حاجته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يديم علينا في بلدنا نعمة الأمن والأمان، نعمة السلم والسلام، نعمة المياه، نعمة الأرض الطيبة، وألا يحرمنا أبدا من أرضنا ومياهنا، وأن يبارك لنا في ديارنا حتى نعيش بإذن الله آمنين فيها مطمئنين إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.